زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير والنذير والسراج المنير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإنها لمناسبة عظيمة والله أن نلتقي في هذا المجمع الذي فيه طاعة عظيمة لله وتحقيق لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. اللام لام الأمر، فهنيئا لمن وفقه الله للعمل بهذا الأمر النبوي، وهنيئاً لمن سلك سبيل الحلال في غمرة الحرام الكثير الذي يغشى العالم اليوم. يكتسب الزواج أهمية كبيرة يا إخواني وأخواتي اليوم في غمرة الحرام الكثير والشهوات التي تثار في العالم. هذه الوحوش الكاسرة اليوم للغرائز التي يبعثها أعداء البشرية ليميل الناس ميلا عظيما، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله يريد أن يخفف عنكم، لكن هؤلاء الذين لا يريدون بالبشر خيرا يريدون نشر الرذيلة. نحن اليوم مجتمعين في مناسبة فيها إغاظة للشيطان، لأن الزواج فيه إغاظة للشيطان، لأنه حلال، سبيل حلال، والشيطان لا يريد حلالا وإنما يريد نشر الرذيلة. الزواج هذا فطرة الله التي فطر الناس عليها. الزواج نعمة من الله، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أنتم اليوم شباب وشابات، استجبتم لنداء الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وسلكتم السبيل الشرعي الذي جعله الله تصريفاً للشهوة في الحلال، وأردتم الأجر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. أنتم اليوم تسلكون سبيلاً فيه عز الأمة بكثرة النسل، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. أنتم اليوم سلكتم سبيلا فيه ابتغاء الأجر بالإنفاق على الزوجة، ابتغاء الأجر بالتقريب بين أفراد المجتمع بالمصاهرة، ابتغاء الأجر بالولد الحلال فابتغوا ما كتب الله، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، ابتغاء الأجر بإعفاف النفس، ابتغاء الأجر بإعفاف الزوجة، ابتغاء الأجر في مسالك كثيرة جدا هي منافع للزواج. ليس عجيبا أن يجعل الشرع إجابة وليمة النكاح فريضة يأثم من تخلف عنها بدون عذر، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. ليش ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله؟ معناه الدعوة هذه مهمة جدا، بل لا نعرف دعوة أخرى، يعني مثلا الختان، العقيقة، الوكيرة، مسكن الجديد، النقيعة، رجوع المسافر من سفر، ما في مأدبة يعني يجتمع الناس عليها في طعام. واجبة الدعوة مثل العرس، أنا لا أعلم وليمة واجبة الدعوة مثل العرس، وفيها نص عجيب: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. ليش؟ معناها الشرع يريد التأكيد، يعني هذه الأوامر الكثيرة: ومن استطاع منكم باء فليتزوج، وأغض للبصر، وأحسن للفرج، وإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. ولذلك أيها الإخوة والأخوات، يجب النظر إلى هذه الفريضة الشرعية نظرة مقدسة، والعلاقة والرابطة هذه التي تقع بالزواج نظرة خاصة جدا. طبعا الشرع نجد أنه حرص على كل الأسباب التي تفتح طرق النكاح وتيسر سبل النكاح، يعني يفتح أبواب الحلال ويغلق أبواب الحرام. أي شيء يساعد على الزواج يسهله، أي شيء يؤدي إلى استدامة الزواج يأمر به. ولذلك لما أمر بالمعاشرة بالمعروف، ليش الأمر بالمعاشرة بالمعروف؟ لأنه يؤدي إلى استمرار النكاح. من القضايا المهمة في المسائل الشرعية في الزواج معرفة أن يعرف حقها عليه وتعرف حقه عليها، لأن معرفة الحقوق أول مطلب في تثبيت أركان الزواج. معرفة الحقوق، إيش لك وإيش لها، لازم، هذه مسألة مهمة، تعرف إيش لك وإيش لها. أنا وجدت أن مسألة يعني الجهل بالحقوق تؤدي إلى مشكلات. مثال يعني قريب، جاءتني مشكلة ملخصها أنه الرجل الزوج يطلب من زوجتي طلبات، أمرها بأوامر، ثم هو يغضب لأنها لم تجبه، والسبب في المشكلة أنه لا يعرف حكما شرعيا مهما، وهو أن الزوجة ما يجب عليها طاعة الزوج إلا بعد الدخلة، يعني قبل الدخول نفقتها على من؟ على أبيها. إذا أرادت أن تستأذن في الخروج تستأذن من من؟ من أبيها. فالزوج ما له طاعة عليها إلا بعد الدخول، هو كان يجهل هذه النقطة، فصار يأمر زوجته بأوامر بعد العقد وقبل الدخول، وهي تستحي من أهلها، وهي ما بعد انتقلت إليه، فصار في إشكالية بسبب عدم علم بمسألة شرعية، وهي قضية أن طاعة الزوج بعد تسري سريان الطاعة هذه بعد الدخول. متى يكون له سلطان عليها؟ بعد الدخول. فإذا الشاهد قضية معرفة الحقوق الشرعية هذه في غاية الأهمية، ولذلك سنبدأ الآن إن شاء الله بها. العلاقة الزوجية شرعا يعني لو نظرنا في الآيات والأحاديث نجد أنها تقوم على حسن العشرة، يعني عاشروهن بالمعروف، هذه هي القاعدة الأساسية للعلاقات الزوجية. لو واحد قال لخص لنا القاعدة الأساسية في العلاقات الزوجية، فالجواب وعاشروهن بالمعروف، أداء الحقوق بسماحة ويسر، لا تعنت لا مماطلة من كلا الطرفين، الكلمة الطيبة وكل العباد يقول التي هي أحسن، كلمة طيبة صدقة، إظهار المحبة وجعل بينكم مودة ورحمة، فلا تكتمها أمام الزوجة، لا تكتمها ولا تكتميها. أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. المؤانسة وإدخال السرور على القلب كذلك، يعني الشرع فيه جد، لكن تجي على قضية العلاقة الزوجية تجد كل شيء ليس من ذكر الله فهو لعب لا يكون أربعة. ملاعبة الرجل امرأته أول واحد. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده جد كثير، لكن مع زوجته في ملاعبة ومداعبة. العلماء كانوا يجلسوا في حلق العلم جد، إذا دخل البيت يكون كالطفل. إذن في علاقة خاصة مع الزوجة لكن لا تظهر أمام الأجانب. ولذلك من المناظر المعيبة أن واحد ماسك يد زوجته أو مثلاً حاط يده على كتفها في الأماكن العامة. هذه المداعبة والملاعبة لا يجوز أن تظهر في الأماكن العامة، لأنه الآن يوجد موضة عند بعض الشباب والفتيات أنه إظهار التلاحم الزوجي في الأسواق والشوارع. طبعا هذه يعني خرم مروءة وليس لها في هذا المكان مدخل، لأن عطفك على زوجتك وعلاقة يعني بمعنى إظهار مثل هذه الأشياء الحميمية كما يسمونها أو الخاصة ليس أمام الناس. أمام الناس العلاقة طبيعية، وهي مسألة المحافظة عليها والغير عليها، ولكن هذه الأشياء الخاصة تكون في مكانها. الحق من حقوق المشتركة، لأنه في عندنا حق خاص للزوج، يعني مثلا الزوجة لازم تستأذنه إذا خرج، بس هو ما هو لازم يستأذنها إذا أراد أن يخرج. وعندنا حقوق للزوجة مثل المهر مثلا، هو يدفع لها مهر بس هي ما تدفع له مهر، ففي أشياء خاصة به وفي أشياء خاصة بها وفي أشياء مشتركة. احفظوا يا شباب يا فتيات، في أشياء خاصة به وفي أشياء خاصة بها وفي أشياء مشتركة. الآن تكلمنا على الحق الأول المشترك اللي هو عاشرهن بالمعروف، ومنه أيضا التجمل فالتي تسره إذا نظر كما في الحديث، يعني إذا نظر إليها. فهذا له وجهان، الصورة والسيرة، يعني تسره إذا نظر في صورتها في تجملها، وأيضا تسره إذا نظر في سيرتها في كلامها في معاشرتها في بشاشتها في حسن خلقها وهكذا. ولذلك قالت الأم لابنتها الأعرابية من زمان: لا تقع عيناه منك على قبيح، ولا يشم أنفه منك إلا أطيب ريح. طيب قلنا هذا حق مشترك، وماذا على الزوج؟ قال ابن عباس رضي الله عنه: إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي، لأن الله تعالى ذكره يقول: ولهن مثل الذي عليهن، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إذن هذا حق مشترك. الحقوق إذا حصل فيها إخلال ماذا سيكون؟ إذا الحقوق حصل فيها إخلال مشكلات بلا شك ولا ريب. يعني مثلا حفظ أسرار الزوجية، أسرار الاستمتاع، إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، رواه مسلم. هذه التفاصيل إظهارها حرام، إفشاؤها حرام، لا يفعلها إلا ساقط المروءة. كذلك المرأة ما تفشي مدرسة بين مدرسات أو غيرها، لا يجوز لها أن تفشي. طيب ما هو الدليل من القرآن إنه المرأة ما يجوز لها أن تفشي الأسرار الزوجية؟ من يعرف؟ أحد يعرف؟ أنا أسألكم سؤالا، في أحد يعرف ما هو الدليل من القرآن على أن المرأة لا يجوز أن تفشي الأسرار الزوجية؟ نحن الآن ذكرنا من الدليل من السنة، قلنا للرجل الحديث النبوي الذي فيه إن من شر الناس عند الله منزل يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، رواه مسلم. نريد الآن دليلا من القرآن على أن المرأة لا يجوز لها أن تفشي الأسرار الزوجية. ها. طيب يعني هذه كانت في حالة، في قضية أشياء حرمها النبي عليه الصلاة والسلام لها علاقة بالغيرة بين النساء في مسألة العسل وماريا، وهناك دليل من القرآن عام على أن المرأة ما يجوز لها أن تفشي أسرار الزوجية. قال الله تعالى في كتابه العزيز: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ما معنى حافظات للغيب بما حفظ الله؟ من ضمن المعاني في الآية كما ذكر المفسرون: ألا يتحدثن بما يكون بينهم وبينهن، ألا يتحدثن بما يكون بينهم وبينهن. وإفشاء الأسرار الزوجية عموما من أقبح القبائح، قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر ذلك وغلظ فيه: والرجال والنساء قعود عنده، لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. فأرم القوم سكتوا، فقلت: إي والله يا رسول الله، إنهن ليقلن وإنهم ليفعلون. قال: فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون، رواه أحمد وهو حديث حسن. طيب من الحقوق فيما يتعلق بهذه المسألة أن الرجل إذا طلب زوجته إلى الفراش فإن عليها أن تطيعه وأن تلبي طلبه وأن لا تتوانى عن ذلك. لو كان الخبز في التنور معناها يعني إن هي مشغولة، لكن الشارع يعلم أن حاجة الرجل تقدم هنا، والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، رواه مسلم. قال العلماء كما في فتح الباري: وذلك لأن صبر الرجل على ترك الجماع أضعف من صبر المرأة، ولها حق في المقابل، قضاء الوطر يجب أن يقوم به، وقد تحتاج بعض الأشياء إلى معالجات وأدوية إلى آخره في بعض الحالات، فتكون من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب نأتي إلى حقوق الزوج. حقه عليها. أول حق أيها الإخوة والأخوات حق القوامة، هذا الحق الذي ينازع فيه الآن الكفار على مستوى الأمم العالمية. اليهود لهم وسائل لإفساد المجتمعات، أدخل اليهود مبادئ لإفساد المجتمعات في قوانين عالمية على مستوى المنظمات العالمية، ومن ذلك اتفاقية السيداو المشهورة التي سمعنا عنها. هذه المؤامرات اليهودية العالمية لإفساد البشر، لأن اليهود يريدون ركوب البشر وجعل البشر حميراً للركوب اليهودي، والاستيلاء اليهودي على العالم يتم بإفساد العالم، ومن إفساد العالم تشبه الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر، قضية إشاعة الفواحش بأنواعها، تحطيم الروابط الأسرية الزوجية، إلغاء قوامة الرجل، المساواة الكاملة بين الجنسين عكس الشريعة. الشريعة جاءت بالعدل ولم تأتي بالمساواة من كل جهة، لا يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، لا يستوي الذكر والأنثى، لا يستوي في أشياء كثيرة فيها فروقات الشريعة جاءت بها. هؤلاء يريدون تحطيم جميع الفروقات ومحو كل الأشياء التي فيها صلاح البشرية. ولذلك إذا أردنا أن نطبق الشرع الذي جاء بالقوامة، قوامة الرجل، فيجب علينا أن نحامي عن القوامة. ويفسد المجتمع إذا سقطت قوامة الرجل. الآن واضح جدا توجه أعداء الله والمنافقين حسب الخطة اليهودية العالمية إلى إفساد القوامة وإلى المناداة بالمساواة التامة. الآن الرجال قوامون، قوامون جمع ولا مفرد؟ ها جمع. ما هو المفرد؟ الرجال قوامون، ما هو المفرد؟ قوام. قوام من أي فعل؟ قام، اسم الفاعل قائم. طيب قوام إيش هي؟ صيغة مبالغة، يعني ما هو بس قائم، قوام. لازم الرجل ينتبه لهذا، الرجال قوامون، الرجل قوام. إيش يعني قوام؟ قائم عليها، يرعى مصالحها، يحميها، ينافح عنها، يحافظ عليها، يقودها، يسوسها، هذا يعني قوام. فإذا كانت هي التي تقود هي التي تسوسها، عكسنا الآية الربانية والفطرة. انتبهوا يا شباب، أنا أقول كلاما فيه نصيحة، لأنني أرى الاتجاهات العالمية إلى عكس القائمة على عكس الفطرة والشريعة الإلهية. الله يقول الرجال قوامون، نزع القوامة من الرجل وجعل المرأة هي التي لها الأمر والنهي، أيضا هذا تحطيم للبشرية. ولذلك القوامة ولاية، انتبهوا يا شباب يا شابات، القوامة ولاية، يعني ولاية يعني منصب. الرجال قوامون على، فالرجل قائم عليها، يحفظها ويحافظ عليها، يقودها، يسوسها، فيعرف مصالحها ويراعيها، وهي تطيعه، فهو السيد وهو القائد وهي المسودة وهي المرؤوسة وعليها الطاعة ولها حقوق، ويجب أن يرعاها ويحافظ عليها. الرجال قوامون بالمصالح، بالتدبير قوامون، هو الذي يدبر الشؤون. إعطاء الرجل حق القوامة ليش؟ ليه يعني لو جاءت امرأة وقالت ليش يعني؟ لأن الآن المنافقون يقولون هذه الشريعة ذكورية، القرآن والعياذ بالله. شوف يا أخوان، يتهمون الله، المنافقون الآن يتهمون الله، يعني كذا يقول الشريعة ذكورية. إيش يعني ذكورية؟ يعني الشريعة منحازة للذكور. شوفوا كلامهم في الجرائد، مقالاتهم، يقولون الشريعة ذكورية، الدين ذكوري، الإسلام ذكوري. إيش يعني قصدهم فيها؟ يعني منحاز للذكر. سبحان الله، ألا يعلم من خلق؟ ليش الله جعل القوامة بيد الرجل؟ لسببين. ما هما؟ الأول وهبي، والثاني كسبي. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، هذا الوهبي، وبما أنفقوا من أموالهم، هذا الكسبي. إيش يعني؟ إيش يعني بما فضل الله بعضهم على بعض؟ يعني الله فضل الرجل بإيش؟ أنه جعل عقله أكمل، جسده أقوى. هذه القدرة على التدبير تنعكس على قضية تكليف الرجل بطلب الرزق، وأنه هو اللي ينفق عليها وليست هي التي تنفق عليه. ولذلك كون الرجل يبحث عن امرأة تعمل هو يجلس في البيت، ترى هذا عكس الفطرة وعكس الآية. الرجال قوامون على، لازم هو ينفق على، أليس هو القائم عليها؟ أليس هو المحافظ عليها؟ أليس هو الذي يسوسها؟ إذن هو لازم ينفق عليها. ولذلك إتاحة الفرص الوظيفية للنساء وإغلاقها عن الرجال عكس الدين تماما تماما. ولذلك لما قال الله الرجال قوامون، لازم نساعد الرجل على القوامة، ولازم نتيح الوظيفة للرجل. شوفوا يا شباب يا جماعة، إتاحة الفرص الوظيفية للرجال، أهيبوا بأصحاب الشركات، أهيبوا برجال الأعمال، أهيبوا بالمسؤولين المدراء، فتح مجالات العمل للرجال. لأن الله لما قال الرجال قوامون، كيف تبغى يصير قوام معطي وما كان عنده وظيفة؟ وإذا أتحنا الوظائف للنساء ومنعناها من الرجال، كيف يبغى يصير الرجل قوام؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، لأن الله أعطاه جسد أقوى، عضلات أقوى، قدرة على التدبير أكثر، عقل أتم وأكمل في الجملة. في الجملة عقل الرجل أقدر على تصريف الأمور. ولذلك تكون في الشريعة الإسلامية الولايات عند الرجال، الإمارة وقيادة الجيش والقضاء. ليش؟ بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني الرجال على النساء في هذه المسألة. والمرأة المسلمة ما تنازع، ما تجي تقول ليش ليش مين قال أنا، لا أنا أقوى منه، ما الواقع يعني. أنت يا شوف يلا، غالبا النساء أقصر من الرجال وأضعف من الرجال، وحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم، يعني من الذي سينازع في هذا؟ وعقلاء الغرب يعرفون من خلال التجارب والمختبرات والإحصاءات والدراسات أن المرأة في تركيبتها، يعني على مستوى الأنسجة في الدماغ وفي العضلات وفي الجسم إلى آخره، في فروق واضحة جدا. وليس الذكر كالأنثى، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كلف الشرع الرجال بالجهاد، حضور الجمعة والجماعات، قضية مثلا في الجنايات، في أحكام العصبة، لو واحد قتل، لو صار في قتل خطأ يقولون على العصبة. طيب من هم عصبة الرجل الذين مكلفون بدفع الدية؟ في أشياء المهر والنفقة على الرجل، طيب هذه أشياء فطرية مفروغ منها، بس سبحان الله الدندنة عكسها اليوم تفرض توضيحها. لأنه صار مع الأسف أيها الأخوة والأخوات الضرب في المسلمات، الهجوم على الثوابت، يعني شغلات مفروغة ومنتهي منها وخلصنا وعليه والدين عليها ومشيه أكثر من 1400 سنة. يعني يجي الآن ناس يناقشوا في المسلمات، خلاص مو الآن. إذا في ناس تناقش في التوحيد وتناقش في وجود الله وتجادل بحجة الحرية الكاملة، وما في سقف، ما في ثوابت، ما في خط أحمر، ما في، وبعدين وصلنا على الإلحاد. خلاص وصلنا على الإلحاد، وأنتم تعرفون هذا. شلون وصلنا على الإلحاد؟ لأنه خلاص جاءتنا المبادئ اليهودية، الحريات الكاملة. إيش يعني حريات؟ والله أبغى أصلي ولا ما أبغى أصلي أنا حر، أبغى أؤمن بوجود الله ولا أؤمن بوجود الله أنا حر، أبغى أصير مسلم ولا ما أبغى مسلم أنا حر. أي خلاص وصلنا. لما صار الطعن، لما صار والله نبغى نؤمن بقوامة الرجل ولا ما نؤمن بقوامة الرجل أنا حر، خلاص المسألة صار ما في، لا يوجد شيء ثابت. مع أنه دول الكفر عندها أنظمة وقوانين، لو جيت تقطع إشارة مرور فيها مصيبة، عندهم قوانين. فتقول لهم طيب الشريعة هذه قوانيننا، لا يعترفون فيها. طب قانون الإطفاء، إطفاء الحرائق، إيه هذا شغلة مهمة. يا سلام، عندكم قانون المرور وإطفاء الحرائق مقدم على قضية توحيد الألوهية والربوبية والشريعة والأحكام والثوابت الشرعية والقواعد الإلهية معقول يعني يا أيها الناس؟ لكن طبعا خلاص غير المسلم ما عنده يعني ما في تحاكمه إلى إيش؟ إيش يعني تحاكمه إلى إيش؟ الله قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، فبدأ بالوعظ، واهجروهن في المضاجع ثانيا، واضربوهن طبعا ضرب غير مبرع ثالثا. وين المخالفة تجي؟ المخالفة لما الواحد ينط على الضرب على طول، يا أخي وعظتها يشتكي زوجتي تمردت علي وعظتها، ممكن يقول لك إيش يعني وعظتها؟ يا أخي ذكرتها بالله، إيش يعني ذكرتها بالله؟ يعني هل قلت لها مثلا إنك إذا أطعتيني تدخل الجنة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك، ترى إذا عصيتيني بالمعروف هذه لها عذاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعنتها الملائكة حتى تصبح، وكذا ترى اللي إذا أطاعت المرأة زوجها صلت خمسها ودخلت الجنة، ترى يعني يا أخي الآيات والأحاديث الواردة في فضل الطاعة طاعة الزوج، والآيات والأحاديث الواردة في عقوبة المرأة إذا عصت الزوج، يعني تذكرها بالله اليوم الآخر الجنة والنار، موعظة موعظة. مع الأسف يا شباب أن أقول لكم أن الكثيرين لا يحسنون وعظ زوجاتهم، ولذلك لما يجوا على تطبيق الآية هذه يفشلوا، لأن الله قال واللاتي تخافون نشوزهن يعني التمرد فعظوهن. بالله عليكم من سمعتم أنه لما يصير مشكلة بين زوج بينه وبين زوجته يعظها يطبق الآية؟ قليل، مع الأسف قليل والله، ما يعرف أصلا إيش يعني فعظوهن، ولو يبغى يعظ ما يعرف كيف يعظ ولا بإيش يعظ ولا إيش يقول، إلا على مذهب الأعرابي اللي راح سأل شيخ وعطاه الآية فرجع راح للزوجة ورجع قال يا شيخ ما نفع، قال له كيف ما نفع؟ قال شيء جيت الزوجة وعظيتها وعظيتها وما نفع، لأن خلاص هو فعظوهن قراها كذا فهمها، فعظوهن عظوهن، خصوصا ما في الضاد والضاء، الضاد والضاء الحروف ما فيه كيبورد ميسينج ووردز، ما يعني. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع، طب هذه الدرجة الثانية والهجر، وإحنا نقول هالكلام ونقول إن شاء الله ما تحتاجوا، إن شاء الله ما تحتاج، نسأل الله أن يديم ألفتكم وأن يجمع كلمتكم وأن يسعد أسركم وأن يجعل علاقات بينكم بين زوجاتكم علاقات طيبة مباركة. لكن المقصود لما تفهم التوجيه الإلهي ليش يا إخوان، لأنه والله الآيات شوف يعني إحنا نقول جيبوا دورات نفسية وجيبوا دورات اجتماعية، لكن يعني في شيء مقدم ترى على الدورات النفسية والاجتماعية قبل الدورات النفسية والاجتماعية، الدورات الشرعية، لأنه أنت يا أخي أنت إيش تبغى؟ تبغى النتيجة صح؟ يعني أنت الآن تبغى أن أمورك الأسرة تمشي تمام، فإذا تبغى الأسرة تمشي تمام اللي خلقك واللي خلقها ذكر قوانين ذكر أحكام ذكر قواعد، فقال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، لما ذكر المراتب الثلاثة قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني إذا رجعت المرأة إلى جادة الصواب وخلاص وسلمت لك لا تذلها لا تهينها لا تنتقم منها، طيب ليش الآن خلاص أنت تبغاها تستقيم، استقامت يا أخي ورجعت وسلمت واستسلمت، قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن، البغي البغي بغي هذا الأقوى، فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، ترى هو أعلى منك وأكبر منك وإذا ظلمتها يا ويلك منه، وقال فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، شوف هذه عنوان العنوان أنتم عنوان الزواج أمان، ها هذا هو في الحديث رواه مسلم، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، المرأة سلمت لك ليه؟ ليش سلمت لك المرأة؟ وأعطتك من أعز ما عندها ومكنتك من نفسها ليه؟ فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، شوف يا أخي جاب لك إيجاب وقبول، ما عقدها علينا والله ما عقدها علينا، ما سوى ما عندنا الآن في الزواج يعني 20 خطوة وشيء معقد ولازم يعني حتى يتم الزواج نعمل 20,000 لا لا، هي الإيجاب والقبول شاهدين، إيش كلفنا يعني؟ والمهر ما تيسر. قال: واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن، شوف لكم عليهن، هذا حقوق الزوج، أن لا يعطين فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا حق الزوجة أتى به لاحقا وقال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. من أعظم ما يؤثر في الزوجة إيجابا أنه زوجها يصرف عليها، أنه يعطيها فلوس، أنه يشتري لها، أنه يشتري لها، أنه يعطيها، هذه حاجة كبيرة عند المرأة هي تنتظرها. ومن حقوقها: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ليش بالمعروف؟ لأنه يا شباب يعني الآن الوظائف كما تعلمون طيب فيها شح، الرواتب فيها نزول، المصاريف فيها ارتفاع، الغلاء فاحش، السكن طالع، ال إلى آخره. ولذلك قال: بالمعروف الذي عرفه الشرع وعرفه الناس تعارفوا عليه، وخلص يعني كل بحسب قدرته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ينفق عليه إيش من يعني مما رزقه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أي واحد شاب منكم عنده مشكلة في قلة الراتب وغلاء المعيشة يتأمل في الآية هذه: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. حتجيك وظيفة إضافية، حيجيك زيادة في الراتب، حتحصل وظيفة أحسن، حتنتقل لعمل أعلى، حتطلع أمامك انفراجات. ابتغوا الغنى بالزواج، هذه قاعدة سلفية، قاعدة سلفية، ابتغوا الغنى بالزواج، يعني الله راح يفتح عليك إذا تزوجت. بس مو لازم ثاني يوم، لأن بعض الشباب يقول تزوجت ثاني يوم ما صار شيء. يا أخي الدواء أحيانا المضاد الحيوي يغاري 6 شهور في الوريد، يعني مسألة. اصبر اصبر، سيجعل الله خلاص، سيجعل الله بعد عسر يسرا ومن بعد عسر يسرا، فاصبر واتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. طيب طاعته بالمعروف هذه حق آخر، هذا حق آخر للزوج. الطاعة بالمعروف إذن هو إذا أمر لازم هي تنفذ، تطيع تطيع، ما تتمرد ما تعصي، لكن بالمعروف. يعني مثلا ليس من الطاعة في المعروف إنه أن يقول لها روحي اغسلي عمارة الوالد، ما هي مكلفة أن تغسل عمارة الوالد، معلش شرعا هي بيتك أيوة، بس عمارة الوالد ترى يعني معلش ما هذا شيء آخر. إذا ما رحتي وطبختي اليوم لضيوف أخوي اللي جاي من برا مبتعث وسوف يعود، فطيب معي هي إذا يعني فعلت ذلك إحسان وتفضل منها، بس ما يجب عليها شرعا. فلذلك الأوامر الزوجية لازم تكون للزوجات بما أوجب الشرع، هذا اللي تقول لازم تطيعيني، وغير كذا لو سمحتي، يعني غير كذا تفضلا ممكن تحصل عليه أنت، ممكن تحصل عليه، بس ليس بالإلزام. ولا تستعمل قضية الطاعة، لأن من الوسائل الخاطئة، سلوكيات خاطئة الأزواج، أنه يستعمل نص في غير موضعه، فيروح يقول لها سوي كذا مثلا شيء لا يجب عليها شرعا، ما سوت يقول ها أنت الآن عاصية لله، الرسول يقول أنه أنت لازم تطيعيني، الله يقول أنت لازم تطيعيني، فأنت ما طعتيني، أنت حتدخلي النار. يا ابن حلال، أول شيء معلش، هو ما هو واجب عليها أن تسويها، ممكن واجب عليها تسوي أشياء ثانية. يعني إذا دعوتها إلى فراشك ما فيها قولان، ما فيها قولان، خلاص هذه إذا ما جات تروح النار ممكن. ثم أنت ما تجزم أنه هي هذه حتروح النار، قد يعفو الله عنها يوم القيامة، أنت ما يعني لا تجزم لها لكن تقول هذه عقوبتها النار، هذه من لم اللي عصت فيها تستحق العذاب إيوة. لكن ما نحكم على معين أنه هو داخل، لأنه قد يعفو الله عنه، قد يكون له حسنات أخرى، لكن عند الوعظ يقال له ترى هذا تستحق العذاب عليه يوم القيامة، اتق الله اتق الله، ترى هذه الله وعد عليها بعذاب النار. النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الزوجات إذا أتينه بالحقوق. أتت النبي صلى الله عليه وسلم عمه للحسين بن محصن في حاجة، ففرغت من حاجة، سألت استفتت اشتكت اللي هو، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أذات زوج أنت؟ قالت نعم. قال كيف أنت منه؟ قالت ما آلوه، يعني ما أقصر إلا ما عجزت عنه. قال فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك، جنتك ونارك. رواه أحمد وهو حديث صحيح. لما نبغى المرأة تطيع الزوج لازم الزوج يطيع الله، هذه نقطة مهمة. ليش؟ لأنه ممكن أحيانا يجي واحد يعاكس بنات ويستعمل مخدرات ويسوي، بعدين يجي يقول لها لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد إلا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها، إذا ما دخلت أنت إذا ما أطعتيني تدخل النار أنت. طيب يا أخي طيب ماشي، هي سنأمرها بهذا، سنقول لها أطيعي زوجك واتق الله فيه، بس يعني أنت أيضا لما يعني تريد أن تأمرها بذلك لازم تنظر أين أنت من الله أيضا، لأن المعصية معصية الزوج لله تخلي الزوجة تنفر منه. كذا إذا استعرضت كثير من الأسئلة والمشكلات اللي مرت علي والرسائل اللي جاءتني والأشياء التي سمعتها من مشاكل الزوجية، أجد أن من أسباب تمرد النساء على الرجال أو عدم طاعة المرأة للزوج إنها قرفت منه لمعاصيه، فتقول خلاص النفسية ما عاد تقبل، خلاص ما أقدر، ما يقول لي تعالي الفراق خلاص. من الذي قرفها؟ هنا السؤال. يعني لما نيجي نحل المشكلة، تعالي أخي أنت إيش المشكلة؟ والله زوجي أنا مشكلته عنده علاقات، عنده علاقات مع نساء، أنا كيف يعني أنا ما أدري هذه العلاقات واصلة لأي حد، هو بكرة يقول لي مرض مصيبة وأنا أسوي أيوة فدخلنا ويستعمل مخدرات، أنا هو ما يصلي أصلا. ما هنا يا أيها الشباب يجب أن نقف وقفة قوية ونقول يا أيها الزوج إذا أردت فعلا تكتمل قوامتك على زوجتك وتكون مرهوب الجانب وتكون مطاعا ويكون لك شخصية، وإذا أمرت بأمر والشريعة معك لازم تطيع الله، أنت هنالك تكون شخصيتك وتكون قوامتك وتكون هيبتك أكبر ما يمكن. أما لا، ليش؟ لأن المعصية ذل، أبى الله إلا أن يذل من عصاه، ولذلك العاصي لربه يفقد هيبته حتى عند زوجته. يعني لما العلماء قالوا نقلوا كلام الرجل من السلف إني لأجد أثر المعصية في خلق زوجتي، يعني إيش؟ يعني إنها تمردت علي عصتني، فأرجع أقول أنا من وين أتيت، معناه أنا مسوي مشكلة. ولذلك لا بد من قضية طاعة الله للطرفين. أيها الشباب والفتيات، نحن الآن نمر في المجتمع مع الأسف بظروف صعبة جدا، لأن المعاصي صارت تتناوشنا من كل جانب، على الأزواج وعلى الزوجات، الحرام مفتوحة أبوابه. مثلا أنت تخيل معي واحد أيام السلف لو يبغى يتعرف على واحدة، شلون يبغى يتعرف على واحدة؟ خلاص كل هذا المسجد وحواليه بيوت دوائر دوائر، حواليه المسجد دوائر، وهذه حارات، وهذا معروف، هذا بيت فلان وهذا باب فلان، وهذا راح المسجد وهذا راح السوق وهذا جار فلان، كل يعني من أول الدنيا كلها كذا معروفة مضبوطة ما وبعدين حيتعرف شلون؟ يعني الطريق الناس رايحين وجايين والمسجد والسوق وال يعني نا الفرصة أنه يتعرف على شيء بالحرام ضعيفة. لكن الآن من زمان ما كان في تويتر ولا فيسبوك ولا في بي بي ولا سي سي ولا ما في يعني هالوسائل، هذه القنوات مفاتيح الشر وأبواب الشر ما كانت مثل الآن. ولذلك اللي أنعم الله عليه بالزواج لازم يشكر ربه على هذه النعمة وخلاص انتهينا، هذا هو الخط الشرعي الذي لابد من المحافظة عليه. طيب قضية الخدمة، من مقاصد الزواج أن الزوج تزوج ليرتاح ليخدم. يا أيتها الزوجة لقد كان زوجك يأكل في المطعم ويحط ثيابه في المغسلة وشلت عزابية وكان في فوضى اضطراب في النوم، اضطراب في الآن. هو تزوج، تزوج ليجد طعامه جاهزا وثيابه نظيفة ومهيأ للخروج من البيت على أحسن حال. هذه المرأة اللي ترتب زوجها عند الخروج وتستقبله عند الدخول وتهيئ طعامه ومنامه وثيابه وضيوفه، هذه صراحة هذه امرأة فعلا يعني هذه امرأة في القمة. العلماء لما تكلموا في الخدمة قال شيخ الإسلام بن تيمية: فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة. فإذا هذه كانت عايشة مع ناس أو في وضع اجتماعي معين، يمكن عندها خادمات، هذه لا عايشة، هذه في قرية، هذه في الصحراء، هذه في المدينة، هذه في مدينة مثلا 5 نجوم، هذه في مدينة 3 نجوم. فهذا كله يجعل الخدمة تتفاوت بحسب الحال. طيب المرأة ما تصوم تطوعا إلا بإذنه، ليش؟ لحاجة الرجل. طيب إذا كان زوجها شاهدا، طيب فإذا كان مسافرا، ما رأيكم يا أيها الشباب؟ واحد مسافر يجوز زوجته تصوم الاثنين والخميس وهو مسافر بدون ما تستأذن، ولا لازم تتصل عليه بالجوال تقول له أبغى أصوم؟ من يجيب؟ ها تصوم ما يحتاج تستأذن، ما يحتاج. ليش؟ لأنه عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. فقال وزوجها شاهد، طيب من حقوقه لا تدخل أحدا بيته إلا بإذنه، لقوله: ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. فما يجوز أن تدخل أحدا البيت إلا وزوجها راضي. طيب حتى لو كانت امرأة، سؤال، حتى لو كانت امرأة، ها هل يجب على المرأة الزوجة تستأذن في إدخال جارتها للبيت؟ يعني هذا مو رجل أجنبي، امرأة، هل يجب أو لا؟ من يعرف؟ ها لا يجب؟ ها يجب. ليش يجب؟ طيب هذه ما هو رجل أجنبي، ما هو رجل أجنبي لما قال ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، يعني سواء كان ذكر أو أنثى، لأنه قد تأتي امرأة تخبب أو تفسد العلاقات، قد تأتي امرأة ساحرة، قد تأتي امرأة، ممكن تأتي امرأة يعني هو لا يرضاها. ولذلك لازم تستأذن من يدخل البيت. عاد من الطرائف يقولون: واحدة زوجها لما جاءت فاتورة الهاتف حصل مكالمات، قال له: إيش هذا؟ قالت له: والله ما لي دخل، هذه جارتي لما تجيني تكلم من عندي. قال له: شوفي أحذرك، ممنوع تستعمل هاتفك، ممنوع تستعمل هاتف، ممنوع تستعمل الهاتف. بعد الشهر اللي بعده جاءت الفاتورة، ولا الفاتورة مبالغ. قال له: يا فلانة إيش هذا؟ قالت: والله ما أدري، جارتي صارت لما تجيني تجيب معها الهاتف تبعها وتشبكه في الجدار. القناعة وعدم إرهاق الزوج بالنفقات لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، عدم الخروج من البيت إلا بإذن، ومن أكثر المعاصي المنتشرة عند الزوجات اليوم أنه إذا زعلت تركت ومشيت، إذا زعلت اتصلت بأخيها ياخذها، إذا زعلت أخذت عفشها وراحت. هذه معصية كبيرة جدا. ولذلك لما يقول الشرع أنه تلعنها الملائكة لازم يكون هنا وقفة. طيب المحافظة على العرض: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله من معانيها. غيب الزوج يشمل عرضه، لا تتبرج عند خروجها، لأن القضية ليست الآن أن الزوج يقول للناس: شوفوا أنا أخذت مين، هذه ضيافة وليس لها، هذا عكس الدين، لأن جمال زوجتك لك ليس للآخرين، جمال زوجتك ليس أنك تقول للناس: أنا ترى أخذت واحدة جميلة شوفوا هذا، والعياذ بالله، والعياذ بالله، يعتبر مصيبة من المصائب ونزولا بهيميا، لأن زوجة الرجل له وليست للآخرين، وجمالها له وليس للآخرين. وكذلك يربيها أن لا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هو يتكلم مع الرجال الأجانب، ما في داعي يحوجها، هي تتكلم. لا تخلو بغير محرم، لا تسافر بغير محرم. اليوم سمعت قصة، اليوم واحد يقول لي أنا طلعت في الطيارة، المقعد تبعي شفت جنبي شابة يمكن ولا ما يقول أقل من 20 سنة، وحدها في الطيارة، أنا الكرسي تبعي حسب الرقم جنبها، فرحت خليته هذا فارغا وجلست المقعد اللي بعده. ثم جاء صاحب المقعد، فجاء المضيف فأخذ البطاقة، شاف أنا جالس ما، فقال له أنت وين مقعدك؟ قال له هذا. فالبنت تدخلت قالت له إذا تبغى تجي عادي. بالله عليكم، يعني وين الذمة؟ فين الضمير؟ إذا تبغى تجي عادي عادي، في 91 و95 عادي. يعني هذه الاستهانة أصلاً، هي طالعة بغير محرم، هذه مصيبة. ثم الآن هي التي تشرع وتحلل وتحرم، أنت بتجي عادي. يقول جاء واحد ثاني يبغى، قالت له لا أنت لا هو. يعني هذه أيضاً صارت قضية الآن، إنه إحنا يا جماعة ماشيين في مسلسل من الوقاحة عجيب. يعني صارت هي اللي تقول عادي ولا مو عادي، ومين هو اللي يجي وإيش؟ سبحان الله، يعني هذا الآن محترمها ومحتشمها ومبعد عنها وصارت. ولذلك يجب إعادة النظر، يجب إعادة النظر. إحنا الآن إذا استمرينا بهذه الطريقة الله عز وجل يغار، وإذا المعاصي انتشرت يغضب، وإذا غضب عذب، وإذا عذب أهلك، فماذا ننتظر؟ طيب حفظ الزوج في ماله إيش معناه؟ معناها لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه، حتى الطعام ما ترميه ممكن المحافظة عليه. طيب حتى المال ما تتصدق بغير إذنه ما دام المال ماله، حتى الطعام. قال عليه الصلاة والسلام لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال عليه الصلاة والسلام ذاك أفضل أموالنا، رواه أبو داود. إذن الطعام يطلق عليه مال، والأوراق النقدية مال، والملابس مال، والسيارة مال، المال كل ما يتمول. طيب الذهب والفضة؟ النقد، زكاة النقدين، الذهب والفضة. لكن هل معنى هذا أن زوج يعقد المرأة يقول له ولا كسرة خبز؟ لا طبعا، كسرة الخبز يأخذ وضع على الطير على حافة النافذة، يعني تأخذ أنت وياها أجر، لا تعقدها. وهي لابد أن تستأذن. الجمال الحقيقي ليس في الإسراف كما يفعل بعض الناس. الآن اتجهت البشرية اتجاهات عجيبة في تغيير خلق الله. يورو مونيتر انترناشنال، شركة أبحاث، أشارت إلى أن سوق مستحضرات التجميل قد زاد هذه السنة في 3 أعوام الماضية 300%. الناس صار عندهم عبادة للشكل، عبادة للصورة، كثير منهم. مبيعات أدوات التجميل والمساحيق في المنطقة العربية 2.1 مليار بليون دولارز، مما جعل هذه المبيعات الأعلى في معدلات استهلاك مستحضرات التجميل والعطور على مستوى العالم. يعني عندنا في العالم العربي يوجد مغالاة أكثر من بعض المناطق الغربية في الموضوع. يبلغ متوسط قيمة مشتريات الفرد الواحد 334 دولارا، تشكل النساء الخليجيات الأكبر منها. طبعا هذه في كثير منها في تغيير لخلق الله، في حقن البوتكس، في الجراحات التجميلية التي فيها إحداث تغيير دائم 6 شهور فما فوق، في وشم، لعن الله الواشمات والمستوشمات، وفي وصل، وفي وشر، وفي نمص، ولعن الله النامصات والمتنمصات، وفي نفخ، وفي تنسيم، وفي تسمير، وفي تفتيح وتغميق وتكبير وتصغير، بحيث في الأخير خلص هذه نار ثانية مو هي. وبالمناسبة ترى لازم ما تضحك، لأنه لو ضحكت ممكن في مشكلة في لذلك الكاميرات على بعض مذيعات نشرات الأخبار ما يجيبوها من زوايا معينة، لأنه حيطلع الشكل قبيح. يعني جراحات التجميل من أكبر الكوارث التي أضرت بصحة المرأة وحياة المرأة. بعض النساء تقول والله أزواجنا السبب، هو اللي يقول انفخي كبري صغري سمري عفري، فالآن احترنا ايش نسوي حالنا، كنا نبغى نجاري الموضة نبغى نسوي. يا جماعة موضة ايش؟ والله احيانا يعني انت حتى لو تتأملها من ناحية الذوقية بلاش الموضة، انت الآن قول لي تعال هذه البراطم المنفوخة اللي هي مثل يعني شيء غير طبيعي، يعني صاحب العقل السليم والذوق السليم والفطرة السليمة ينفر من الشكل هذا. لا تلجئ النساء إلى عمليات يعني خارج الفطرة مصادمة للطبيعة، لها كوارث صحية تسبب سرطانات الجلد تسبب أنواعا من الكوارث. لقد سمعنا عن أزمة السيليكون المقلد الصناعي في فرنسا، شركة تجميل فرنسية سوقت سيليكون صناعي في العمليات التجميلية في عيادات الأطباء ومستشفيات الجراحات التجميلية، فإيش صار؟ مصايب، وطلعوا محامين وقضايا ودعاوى وأضرار وأصح. سيليكون صناعي استخدم في المصانع سوقوه في جراحات التجميل، غش. إيش صارت؟ كوارث. هذا وصلت، هذا السيليكون الفرنسي وصل للخليج. لا ترهقوا جيوبكم ولا تفتحوا خطة الشيطان، ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ولا تجعلوا سبيلا لإبليس علينا، ولا تجعلوا لله عليكم. خلاص إذا صار هو حذرنا ثم عصيناه ما هي النتيجة؟ انتقام. المرأة لا شك أنها ترعى أولادها، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، هذه كلها من الحقوق. طيب إذا جينا للحقوق المقابلة، حقوق الزوجة، نحن نعرف استوصوا بالنساء خيرا خيركم خيركم لأهله، هذه قواعد العامة، وحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم. لكن ما هي حقوقها؟ أولا المهر، لا تفكر أبدا أنك تستولي على مهرها ولا على جزء منه، لا تفكر أبدا أنك تكرهها عيشتها بحيث ترجع لك المهر أو جزء منه. قال الله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. حتى لو فارقتها ما تطلع منها ولا ريال أبدا. المرأة لها حق، التمس ولو خاتما من حديد. النفقة، الطعام، الملبس، المسكن، الإنفاق واجب. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. تقول زوجي يتعشى مع أصحابي وتاركني أنا بدون عشاء. حضرت أنا مشهد بنفسي، جاء الرجل الأب يقول يا أخي هذا يعني زوج بنتي هذا مصيبة، إيش فيه؟ قال جاء يجينا قبل الأذان أيام الخطبة، لما يأذن يقول عن إذنكم أنا رايح للصلاة، راح للصلاة. يقول شا يعني شفناه متدين زوجناه، وبعدين يا لله العجب. يقول يعني أنا هو في العرس قال كلمة في ترتيبات العرس أنا ما أعطيتها انتباه، بس بعدين عرفت إيش معناها. إيش هي؟ قال جينا على ترتيبات العرس إنه الصالة كذا والبوفيه كذا ومدري إيش كذا. يقول هو أجاب سؤال غريب، قال لي البيبسي علينا ولا عليكم؟ يقول أنا استغربت من السؤال بس قلت يا أخي مش مهم علينا يعني ما حندقق يعني بل. يقول فلما تزوج بنتي وأخذها لمدينة أخرى، بعد استطاعت تتصل علينا بعد مدة تقول تعالوا الحقوني الحقوني. أول الشهر يجيب كيس بصل وكيلو طماطم وحبة دجاج، يقول هذا تبع الشهر كله. خلاص أجي الصباح أبغى أسوي بيضتين، يقول لا إسراف واحدة بس. أقول طب واحدة علشان واحدة علشانك، لا واحدة كلمتي ما تنزل. البخل، وأي داء أدوى من البخل؟ البخل أي داء أدوى، يعني هذه فعلا مصيبة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من البخل، يستعيذ. الله قال لينفق ذو ساعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. جاءك صرفت، ما جاء خلاص، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، سيجعل الله بعد عسر يسرا. قال لا يا بنت الحلال ما عندنا شيء، إيش رأيك؟ إيش رأيك؟ ندعي خلاف ونروح عند أبوك. ويمكن أبوك يأوينا كم يوم عشان يحل المشكلة فنأكل عندهم. ادعت الخلاف وتعارف مدري، وجاء أبوها وأخذ معي، جاء أخذ الزوج، ليش خير إن شاء الله سوت لي عملت لي وأنت سوت. فقال طيب خلاص خلاص أنت اجلسوا عندنا الحين، اجلسوا عندنا لين تهدى الأمور بعدين إن شاء الله. وجاب الأكل أول يوم ثاني يوم ثالث يوم، الرجال يقول لا خذي أنت، تقول له لا خذ أنت. مرة يودي لها اللحم اللي عندها وهي ترجع له اللحم اللي عنده، تبادل ثقافي. فالرجل الأب لاحظ قال والله أنا شايف الشغلة كلها شوربة. اكتشف يعني أنهم بس لأنهم جائعين اخترعوا. الآن يعني خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ليس معناها أنه هي تتسلط على جيب الزوج بالمفتوح، لا، قال بالمعروف. هذا إذا كان بخيلا، وهو عليه أن ينفق عليها بالمعروف، يبغى يحط لها راتب ما في مانع، بس في النهاية يعطيها ما يكفيها. لو قال واحد إيش الضابط كم أعطيها، أعطيها ما يكفيها. في أشياء أساسية لازم تلبى، يعني لما العلماء يقولون ثوب في الصيف وثوب في الشتاء، لأنه طبيعة ملابس الصيف غير طبيعة ملابس الشتاء، وقضية الأكل وقضية السكن قضية، يعني في أشياء أساسية حتى ما تتطيب به لك. حتى ذكر العلماء قضية الأشنان والصابون وما أدري، لأن في النهاية نظافتها لك أنت أيضا. طيب متى تسقط نفقة الزوجة شرعا؟ تسقط إذا تركت بيت زوجها وطلعت بغير إذنه، تسقط إذا امتنعت عن فراشه وعصته، تسقط إذا سافرت لحاجتها ولو بإذنه. لكن كرما هو يمشي لها لو مصاريف كرما، لكن إذا سافرت لحاجتها ولو بإذنه. رابعا إذا كانت غير مدخول بها، لأنه إذا عقد عليها لسه النفقة على أبيها، متى يلزمه أن ينفق عليها؟ إذا صارت عنده. مال الزوجة تبعها، هل يجوز استولي على بطاقة صراف تبعها؟ لا يجوز. يجوز استولي على الراتب تبعها؟ لا يجوز. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا، لا يحل أن تضاجروهن وتضيقوا عليهن. قال الله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوها هنيئا مريئا، خلص بطيب نفس منها. طب هل يجوز عقد اتفاقية؟ شلون يعني؟ يعني المرأة موظفة، الرجل لاحظ أن وظيفتها إرهاق، وهي لبين ما تجي مرهقة تعبانة أعصابها مدري إيش، هو لازم يجيب أكل من برا ولازم ولازم. قال يا بنت الحلال أنت موظفة وأنا يحصل علي نقص بهذه الوظيفة، يحصل علي نقص في العشرة في الخدمة بسبب وظيفتك، أعرض عليك عرضا مقابل الوظيفة اللي بيحصل علي فيها نقص إنك تساهمي معي في إيجار البيت، في راتب المدري، في فاتورة الكهرباء، في بالتراضي بدون أي إكراه. إذا رضيت رضيت، ما رضيت أنت يجوز لك شرعا إنه ما تخليها تروح الوظيفة إذا كان يفوتك منها هذا يعني النقص الذي يحصل عليك ما لم يكن في شرط في العقد. إذا في شرط في العقد ما تقدر تلعب بالموضوع أبدا إطلاقا. إذا ما في شرط في العقد أنت ستقول لها أنت مخيرة تجلسي في البيت حتى تشيل خدمتي كاملة، أو تستمري في العمل بس تشاركيني في أعباء. لا، إذا توصلت إلى حل ودي بطيب نفس لا مانع. أما إجبار المرأة تقول والله والله إنه مفضي الثلاجة، والله إنه فاصل الكهرباء، متعمد ما يدفع فاتورة البيت ومخلي الكهرباء تنقطع علينا، هو يروح عند أهله وعند أصحابه وخليني أنا في الحر في البيت عشان أضطر أدفع أنا فاتورة الكهرباء. هذه طبعا أشياء يعني مع يعني نحن يعني نحن أهل دين وإسلام، وأهل الإسلام أهل كرم، وحتى يعني في كثير من المسلمين عادات أصيلة وعندهم من طباع العرب، والعرب كان عندهم قضية الكرم، النفوس الأصيلة تأبى هذه التصرفات. يعني هذه ما هي تصرفات، نفوس أصيلة إنه يروح قطع فاتورة كار ليضطرها إلى كذا. في حقوق غير مالية، يعني الأمر بطاعة الله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، اتصحيها لصلاة الفجر، اذكرها بالصلاة، اسمعوا مني المرأة عندها العذر الشرعي، العادة الشهرية، لما تنقضي العادة حترجع للصلاة، يكون يمكن حصل عندها نوع من النسيان، يعني نسيت لأن تارك الصلاة الآن 7 أيام 8 أيام 10 أيام حسب العادة. لما ترتفع العادة يحتاج المرأة ترى إلى تذكير، خذوا عني هذا. المرأة تحتاج إلى تذكير بالصلاة، وخصوصا عند ارتفاع العادة، لأن الآن سترجع تدخل في جو الصلاة مرة ثانية. بعض الناس مع الأسف المرأة تذكره، تقول إحدى، هذا واحد في بريطانيا اسمه مسلم، قال تزوج واحدة بريطانية أو إيرلندية، الإيرلندية أسلمت، تصحيه على صلاة الفجر ما يصحى، تقومه ما يقوم، تقول له يا فلان سن رايز، يقول له رايز ولا شجر، لأنه رايز بالإنجليزي يعني رز، ورايز بالإس يعني ارتفعت، يقول له الشمس حتطلع. هو ما هو غارب خبر ولا حساب للموضوع. فيجب أن يقام شرع الله في البيت، منكرات لا، محرمات لا، قنوات فيها محرمات لا. ما تبغى تخرب بيت، تبغى بيت الله يبارك لك فيه، تبغى زواج الله يبارك لك فيه، تبغى أسرة الله يبارك لك فيها، تبغى أولاد الله يبارك لك فيهم، لا تفتح على نفسك باب شر في البيت. حط أشياء، الحمد لله الآن الأشياء مباحة والشرعية والإسلامية كثيرة، مو لازم يعني إسلامية، يعني لازم يعني معنى فقه وتفسير وحديث صباحا مساء، لا يا أخي. في عندك في عالم الحيوان أشياء مباحة، في عالم النبات أشياء مباحة، في عالم التقنية أشياء مباحة، في عالم في كثير أشياء مباحة الآن، التقنيات مليانة أشياء مباحة الآن. الآن ممكن تدرب الزوجة، ممكن تشتغل الزوجة في انتيريور ديزاين، ممكن تشتغل في برامج الأوتوكاد، ممكن تحط الزوجة الآن في بروغرامينج موبايل أبليكيشنز. الله إذا تعلمت سي موبايل أبليكيشن هذا يعني ممكن نشر الدعوة في، يعني واحد حط شيء في أبل ستور يسوي داونلود تيرا بايتس، كل شيء بحسنات أمثال الجبال. إذا اشتغلنا أسست بيتك تخدم الدين، والله يطلع من وراء هذا شيء عظيم. أتعاون أنا وياك نحط أشياء في الفيسبوك في تويتر، نختار مختارات من الكتب من فتاوى العلماء. الآن ترى مو شغلة الداعية، ترى مش أن ما صارت مثل أول يعني تحتاج، لا الآن شغلة سهلة جدا، بس المهم أنك تحسن الاختيار، وما تأخذ إلا من أهل العلم الثقات، وما تنشر شيء لا متأكد منه. مو تروح ننشر في الواتساب بدع وحديث موضوعة وانشر تؤجر، وهو قاعد يأثم ما يدري مسكين إنه هو ينشر بدع وينشر أشياء. فالآن ممكن تسوي بيتك بيت دعوة، بيت خير، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، طبعا هذا أساسي جدا. لا تضار والدة بولدها يأخذ عنها الولد. رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني حين أضرب زينب، فزينب شمس والنساء كواكب إذا طلعت لم تبق منهن كوكبة. تحمل أذاها والصبر عليها واستوصوا بالنساء خيرا والعفو عن أخطائها. النبي عليه الصلاة والسلام أرشد العفو عن خادم في اليوم 70 مرة، فكيف بالزوجة؟ عرف بعضه وأعرض عن بعض. الآية التي ذكرها الأخ جزاه الله خير هذه مفتفيدنا في قضية التغافل، أن الزوج مو لازم يدقق على كل زوجة، على كل شغلة من الزوجة. في حديث أم زرع، إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عن معاهدة. إيش يعني ولا يسأل عن معاهدة؟ يعني ما يدقق على كل شيء. من كرمه أنه كثير التغاضي، ما يقول أنا كنت حاطط ريال هنا وين راح؟ يا أخي ريال خلاص الله يرحم والديك، يعني أنت شايف ما شاء الله من يعني حتشتري إيش يعني بالريال؟ أنا خلاص يعني الحين حلاوة. وكذلك يعني ما يجي يفتعل مشكلة لأدنى سبب. واحد دخل بيته، يوم دخل بيته يبغى يسوي مشكلة، يبغى يدور على أي مشكلة، يعني هو طبيعته كذا يبغى يسوي مشكلة، ما هو شايف دوى بعدين قال أي تعالي تعالي تعالي. قالت له إيش؟ قال له وين الغبار اللي كان هنا على الطاولة؟ قالت له يعني إيش تبغى فيه؟ قال أنا كنت كاتب عليه رقم جوال. لا إله إلا الله، رقم جوال مهم جدا، نائب الوزير يعني رقم جوال مين؟ مرات بتمسح الأخبار يعني. وبعدين إذا أنت مهم جدا عندك يعني كاتبه في هنا في المحل الذي لا يحول ولا يزول ولا. فإذا الآن طبيعة الافتعالية للمشكلات، أو أن الواحد جاي يبغى ينفس، اليوم تهاوش مع المدير يبغى ينفس في الزوجة، اليوم صارت له مشكلة في مديش وينفس الزوجة. يا أخي إذا دخلت باب البيت خلاص انسى، أنت دخلت عالم جديد، اقطع الصلة باللي برا. والاعتراف بالجميل للزوجة يعني، وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، فلا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر. يعني الكلام كثير، ولكن أريد أن أقف هنا، ربما يكون عند بعض الإخوان أشياء يريدون السؤال عنها، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما أتانا، وأن ييسر أمورنا، وأن يغنينا من فضله. اللهم وفق هؤلاء الأزواج والزوجات لما تحب وترضى، واجعل قيام أسرهم على البر والتقوى، وهبهم الذرية الطيبة التي تقر بها أعينهم، ووسع لهم في أرزاقهم وفي دورهم، وقوي إيمانهم، يا سميع يا عليم يا كريم يا غفور يا رحيم. وأترك المجال للإخوان. أنا والله على فكرة يعني أغبطكم، أنا أتمنى أني جالس بينكم ولا أني على المحاضرة، أتمنى أني اليوم متزوج معكم، يعني مو أحسن لي من أني أجلس المحاضرة هذه؟ يعني منقولة ولا ما هي منقولة؟ نحن مو شجعان نسوي زي هذاك يقول جاء الشيخ على المسجد وألقى محاضرة وتكلم على تعدد الزوجات وقال لا تفكروا فيها ولا تفكروا فيها ويسوي كذا، يقول ولا تفكروا فيها ويسوي كذا، يعني إنه هو قالوا له يا شيخ المحاضرة منقولة صوتا وصورة، فراح فيها أسقط في يده. على أي حال الزواج والله نعمة عظيمة، وإذا تبغوني أنا معكم ها أنا مستعد بسم الله. طيب إذا كان أحد من الإخوان عنده شيء سؤال أو تنبيه إضافة تعليق يتفضل.
يا أخوة اللي عنده سؤال يؤشر الميكروفون يجي يسأل، وهذا السؤال ورد ببالتوك فضل الشيخ.
ما حكم المرأة تروح للعمرة دون محرم إذا كان مسافة ليس مسافة سفر؟ إذا قلنا من جدة لمكة ما هو مسافة سفر، وكان في رفقة مأمونة، رفقة مأمونة فذهبت معهم فيجوز ذلك لأن ما فعلت مخالفة شرعية. أما إذا لم يكن الطريق آمنا ولا الرفقة مأمونة أو ممكن تتعرض للأذى هناك، فلازم يكون مع من يحميها، لازم يكون مع من يحميها، لأن يا أخوان مع الأسف حتى في بيت الله الحرام لا يخلو الأمر من معاصي. يعني واحد يقول لي والله أنا في الحرم أشوف منكرات ما أشوفها عندنا في الحي، عندنا في الحي ما أشوف من تبرج النساء والمنكرات. ولذلك لا بد يكون عندنا حمية للدين ومحافظة على الدين. السؤال يقول امرأة دائما تدعو على أولادها، هذا حرام واعتداء في الدعاء، والله لا يحب المعتدين، ذكرها في الدعاء أنه لا يحب المعتدين، فالاعتداء في الدعاء أن تدعو على أولادها. المفترض المرأة تدعو لي أولادها وليس على أولادها. وفي ترى شواهد أنه بعضهم دعا على ولده فمات ولده أو أخذ ولده بسبب دعوته، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. نعم.
الشيخ اسمح لنا ناخذ 4 أسئلة، سؤالين من القسم النسائي وسؤالين من القسم الرجالي، فإذا في أحد من يخرج القسم الرجالي عنده سؤال يرفع يده بارك الله.
طيب في أي أسئلة شفوية؟
شوف القسم النسائي.
أما بالنسبة للسؤال في العلاقات المحرمة، طبعا العلاقات درجات، في علاقة والعياذ بالله فاحشة، وفي علاقة فيما هو أدنى من ذلك. فالعينان تزنيان، مثل النظر إلى النساء في الحرم نظرة محرمة، يعني هذه امرأة أجنبية نظر إليها نظرا محرما. الأذنان تزنيان، المعاكسات هذه زنا الأذن، المعاكسات لو قال أنا الحين نحن نتكلم أتكلم أنا مع بنت وأتكلم مع بنت وكذا بالماسنجر، ولا أتكلم بالسكاي بي، ولا أتكلم بالكذا مع بنات، نقول هذا زنا الأذن. طيب إذا قالوا أشوفها مثلا فيديو كونفرنس، نقول انضم إلى زنا الأذن زنا العين، إلى أن قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فإذا الزنا درجات. طيب وإذا شم عطر امرأة تعمدا، عطر امرأة أجنبية، هذا زنا الأنف، ولذلك قال أيما امرأة استعطرت فخرجت ليرى ريحها فهي زانية، فإذا هي تتحمل جزء من وزر الزنا. فالزنا مراتب ودرجات. فإقامة العلاقات السؤال من غير فاحشة هو زنا، لازم نعرف أنه زنا درجة من الزنا، وأنه عليه إثم وعليه عقاب من الله، وأنه ممكن الإصرار عليه يسويه أكبر من الكبيرة نفسها. يعني إذا واحد قال ترى أنا عندي علاقات أتكلم كل يوم ساعتين، كل يوم ساعتين أتكلم مع بنات كل يوم ساعتين، طيب إيش لما تجمع ساعتين وساعتين 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 إيش حيطلع عندك؟ ممكن يكون نتيجة هذا أكبر من أن يزني بامرأة، لأنه هذا إياكم ومحقرات الذنوب يجتمعنا على الرجل حتى يهلكنا. المرأة تغار، المرأة هي ما تزوجت وراحت سلمت نفسها لهذا الرجل حتى تحصلوا مع فلانة ومع فلانة وإلى آخره. والمشكلة أنه بعض الرجال يجاهر ممكن يجيها بآثار الجريمة إغاظة لها، وبعضهم يقع في المطب فتكتشف في الجوال في الرسائل، لأنه سبحان الله المعصية إلا ما الواحد يقع ولو بعد حين ينكشف، لأنه من عقوبات المعصية الدنيوية الفضيحة المعجلة غير اللي في الآخرة. ولذلك المرأة عليها أن تعظ زوجها إذا ابتليت بواحد عنده علاقات، لازم تعظه وتذكره بالله عز وجل. أما هجره في الفراش فلا، لأنه ليس لها الهجر في الفراش، ولأن الهجر في الفراش يزيد الطين بلة. يعني هي الآن إذا هجرته عنده علاقة، ممكن الآن هي العلاقة ما وصلت الحرام، إذا هجرته ممكن تصل الحرام. ولذلك لا تعينه على المعصية بهجره في الفراش. هذا بالنسبة للسؤال الأول. فإذا الاستعانة بالله عليه، دعوته، وعظه، تذكيره، جاهد فيه الآن. عنده ولد مدمن، زوج راعي علاقات، بلوى، البيوت مليانة فيها مصائب، لازم نقوم بدورنا، وهو لازم يتوب إلى الله ويقلع، يقلع، لأنه قد يبتلى الإنسان في عرضه هو. يمكن يجي شيء في أحد ما من أهله بعدين على معصيته، لأنه في أشياء معجلة في الدنيا. خروج المرأة إما أن تأخذ إذن عام من الزوج، تقول له تسمح لي إني أطلع أروح إلى مروح خلص أي مكان مباح، أو أنه تستأذن في الخروج على اليوم أينما، تقول له ترى بروح محلات أزور كذا، فتأخذ إذن عام يزيل عنها الحرج. إذا قال لها لا ما أسمح لك تروحي إلا المكان الفلاني فقط، هذه إذا بتروح مكان ثاني لازم تتصل عليه، تقول له ترى أبغى أستأذنك أروح المكان الفلاني الآخر. ففي هذه الحالة يجب أن تستأذن. السؤال عن قضية إذا كان زواجي قريب من رمضان خفت على نفسي أني أخربها، هل يجوز أن أسافر؟ إن شاء الله يا أخي ما تخربها، تفاءل إن شاء الله خير، إن شاء الله أنك تراعي حرمة رمضان، وإن شاء الله أنك إنسان تعمرها بإذن الله. والمقصود بتعمرها طبعا ليست الشيشة، وإنما تعمرها اللي هي الطاعة والحسنات، تعمر بيتك في الجنة وقصورك في الجنة، فإن شاء الله هي عمرانة عمرانة وليست خربانة خربانة. أما أنك تسافر يا أخي العزيز فهذا تحايل. يعني واحد يجي مثلا يقول والله أنا أبغى جامع زوجتي في رمضان اليوم جاي على بالي، ولا في النهار أبغى أسافر، هذا تحايل على ارتكاب المعصية، فلا ينفعه، لا ينفعه، لأنه ما سافر لغرض صحيح وقصد مباح كتجارة، علاج، صلة رحم، عمرة، أي شيء. هذا سافر لأجل أن يفطر، سافر لأجل أن يفطر، هذه خدعة يخادعون الله. فإذا ما يجوز يا أخي، هذا بهذه الحالة ما يجوز. لكن هو يعني إذا قصد يقول طيب أنا مثلا لو إني سافرت قبل رمضان إلى عدة أماكن، يعني باخذ هالزوجه واروح اسافر فيها، مو شهر عسل، انا ما قصدي هذا مون، هذا الهاني مون تبع الكفار، ما لا احد في شهر، ولا باخذ اسبوعين، يلا باخذ اسبوعين، نقعد ثلاث ايام هنا وثلاث ايام هنا وثلاث، ونختمها بثلاث ايام في المدينه وثلاث ايام في مكه. هل هو اذا قصد التداخل مع الزوجه في اول الزواج، هذا قصد مباح لا مانع، فهو قصد التداخل مع الزوجه في السفر، قصد يعني مشيها يذكرها، هذه أيام جميلة وستذكرها إلى آخر العمر، فراح مشاها وإلى في أول الزواج، فهو مسافر فلا حرج عليه. فلو صار الزواج بعد رمضان أحسن، خلى في اثنين شوال واحد شوال، المهم بعد رمضان تصير أسلم. وإذا كان يعني قلت والله أنا الآن مثلا خليه في رجب، يعني إن شاء الله أنه أنا، ثم يا إخوان يعني الله رحيم ما حط علينا صيام 24 ساعة، حط علينا صيام 12-13 ساعة بس، يعني عندك الليل، يعني إلا ما في إلا النهار خلاص، يعني هي النهار اللي حبكت إلا في النهار، طيب عندك الليل، فإذا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. تفتيش جوال الزوج، طبعا الأصل عدم جواز التفتيش في أغراض الآخر إلا إذا قامت القرائن على شيء فيه إنكار للمنكر، يعني نحتاج لإنكار المنكر، ولا بد من التفريق في القوامة، يعني مثلا من هو القائم على الآخر هنا، ثم يعني قضية أن الواحد لا تسألوا عن أشياء تدركم تسؤكم، هذه كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في أسئلة عن الوحي، مات النبي عليه الصلاة والسلام قطع هذا وخلص من هذه الجهة، لكن الله قال ولا تجسسوا ولا تجسسوا. طبعا التجسس مبني على إساءة الظن، ولذلك في الآية نهى عن إساءة الظن ونهى عن التجسس، لأنه هذا يؤدي إلى هذا. من يقول علي الطلاق، هذا خطير، لأنه ممكن يقع الطلاق، ممكن يقع الطلاق، فلا تبغى تمنعها، منعها بأي شيء، يقول والله العظيم ما تسوي، ما في، احلف بالله لا تجيب الطلاق أبدا. واجب على الزوجة أن تطبخ وتغسل ملابسه، الراجح نعم، وهذا رأي شيخ الإسلام تيمية وغيره في المذاهب الفقهية أيضا، أنه يجب عليها الخدمة، أي خدمة كما قلنا، الخدمة المعتادة من مثلها لمثله. ما حكم رقص الزوجة لزوجها؟ حلال والله العظيم، أيوة، لكن رقص المرأة أمام النساء فيه كثير محرم، فيه كثير محرم. أما رقص المرأة لزوجها أبد، يمكن يكون طاعة، لكن كذلك ما تغني بأغاني فيها خنا فجور من الأغاني هذه الهابطة، التي لأنه فيها ذكر للفساق في شأنهم، لكن لا بأس أن تتغزل به ويتغزل بها، فلو كتب فيها شعرا شعبيا نبطيا عربيا اللي هو، أو كتبت فيه ذلك، ألفت، ما في مانع، هذا من المحبة، يعني هذا إظهار المحبة بين الزوجين، تكتب له عبارات بشرط أنه ما يشوفها أجنبي، ما يشوفها أجنبي، يعني مثلا الآي كلاود ما يصلح في الآي كلاود أنك ترسل شيء أبدا، لأن الآي كلاود أبد، كوبي هنا تحط النسخة هنا يطلع لك الكوبي في الناحية الثانية، الآي كلاود وأي شيء ممكن يطلع عليه الآخرون، هذا خاص بينك وبينها. العباءة على الرأس هذه تستر، لأنه الله قال يدنين عليهن من جلابيبهن، إيش يعني يدنين؟ يعني من أعلى شيء إلى أسفل شيء، هذا هو الإدناء في اللغة، لأنك إذا وضعت على الكتف تجسم الكتف، أنت كنت تعرف هي نحيفة هي سمينة هي كتفها كذا، هي لما تحط على الرأس الكتفين صار الكتفان مستورين. كثرة المكالمات أيام الملكة ما فيها شيء، حلال، إشبع يا أخي، زوجته زوجته خلص، فلكن الآن يوافق ما يعاكس، يعني في الموافقة والمعاكسة، فهو الآن مع زوجته ما يصير معاكسة، لأن المعاكسة هي العكس من العكس، معاكسة، فهي الآن موافقة، فالآن هو يوافق في زوجته بالساعات ما في مانع. هل يجوز للزوجة التحدث مع دكتورها في الجامعة خارج الجامعة بدون إذن الزوج؟ هذا يثير غيرة الزوج ويفتح باب شر، ولذلك ما يتم إلا بإذن الزوج، وقد يطلب الزوج يقول أنا تكلمي قدامي ما في شيء، هذا من حقه، من حقه، ما تجي تقول له ما لك دخل فيني وهذه أنا شغلي. كذلك الآن مع المصائب التي فتحت في الاختلاط، ما تجي تقول والله أنا عندي اجتماع مع مديري اليوم عن إذنك، ماشية والله، مات هذه ما تنأخذ ولا بقرش، أي والله مات هذه، هذه أنا تزوجنا على أنفسنا. هل يحق للزوج منع الزوجة من الأجهزة الحديثة خوفا عليها؟ إذا غلب على ظنه أنه ممكن يصير فيها شر نعم، بس ما يتخذ هذا يعني مباشرة، يقول واحد يعني سأمنعها، إلا إذا غلب على الظن، والواحد حكيم ينبغي أن يكون حكيما، ممكن يستعمل الشيء، يراقب عن بعد بدون ما يحسسها أنه هو يتجسس عليها، إذا رأى بداية شر في قراء منع، ما في مشى، المسألة بحسب الحال، في امرأة نفسها ضعيفة، في امرأة خاف الله. ما حكم اشتراط والد الزوجة على الزوج لعدم الزيارة إلى الزوجة قبل الدخول؟ هو له ذلك لأن هذا بيته، يعني لو قال والله يا أخي شوف أنت زوج أنا عقدت عليها نعم وأنا لك الود والتقدير، بس أنا ما أبغى يعني الآن تجي كل شوي داخل علينا قاعد عندنا الساعة واحدة في الليل، لو سمحت بكرة تصير زوجك تأخذ تسوي اللي تبغى. ليش؟ لأن بعض الآباء يخشى من قضية الفسخ، لأن يقول يا ما تصير، يا ما تصير، عقد وفسخ، عقد وفسخ، فأنا ما أبغى يطلع سيرة عن بنتي إنه كان طليقها يجلس معها. هذا هي في اعتبارات بعض الآباء يراعيها، فلازم الزوج يصير حكيم، يعني ما يصير ثقيلا كيوم السبت على الطلاب، وليكن كيوم الأربعاء. اشتراط والد الزوجة على الزوج، هل حرمتي لها أخ من الرضاع، هل يجوز يزورها في البيت بغير إذني؟ لا، لازم يستأذن، هي طبعا هو محرم، لكن أنت هذا حق لك أنت، يقول والله خلي يجي وأنا موجود مثلا، والمرأة عليها أن تراعي جانب الغيرة، لأن الغيرة عند الرجل موجودة، ما يبغى يجي أحد في غيابه مثلا، خلاص بيته، مدة الملكة ماذا يحق غير الجماع؟ لأنه عرفا هذا الجماع في الدخول. طيب أخيرا، هل الزواج مرتبط بالحب بين الزوجين؟ هذا مسلك خطير وآفة شيطانية وخدعة إبليسية كبيرة، أتتنا من وين؟ من الغرب. practice before marriage، هذه موجودة ترى الآن عندهم علم يدرس. practice before marriage، طبعا practice before marriage يعني الممارسة قبل الزواج، خلاص هو الزنا، كأنه صار عنوانها الزنا قبل الزواج بالضبط، يعني الزنا قبل الزواج. هذا ما جانا من الإسلام ولا من الكتاب ولا من السنة ولا من الأخلاق الحسنة ولا من شرائع الأنبياء، هذا جانا من الغرب القذر اللي إلى الآن ما عندهم استنجاء، وإذا تبول الواحد في الأماكن العامة شوف ماذا يفعلون على الواقف، لا استنجاء ولا يغسل نجاسة، يلبس ملابسه على النجاسة. ولذلك القاذورات الغربية لا مجال لها عندنا، والأفلام الغربية فكرة يعني العلاقات عندهم كذا، علاقة قبل الزواج وحب قبل الزواج انتهي بالزواج. ولو تشوف المصائب اللي عندهم بعد الزواج، الله عز وجل حكيم رحيم حرم اتخاذ الأخدان غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا لا يجوز اتخاذ العشيقة ولا الخليلة ولا هي تتخذ الأخدان، هذا سفاح. علاقة نظيفة تبدأ نظيفة، العلاقة الصحيحة تبدأ نظيفة. فإذا الزواج متى تنشأ، يعني الحب والعلاقة متى تنشأ؟ بعد الزواج. وما تحتاج يا أخي لا تقلق، الله قال أنه جعل بينك وبينها مودة ورحمة، فالله يجعل مودة ورحمة، مودة ورحمة. وبعدين في دخلة وفي زواج، يعني حتبين الأمور، يعني مو عندك الآن بين الدخلة وبين العقد والدخلة في مدة، في مدة أنك تحب فيها لا تخافي، ففي مدة أنك تحب فيها، فليش روح ننشئ علاقة محرمة قبل العقد؟ العلاقة بعد العقد والحب بعد العقد. إذا نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد.